بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الشهادات
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في شرح منهاج السبيل إلى باب شروط من تقبل شهادته. يقول باب شروط من تقبل شهادته، وفي الحقيقة هذا الباب ليس فقط في شروط من تقبل شهادته، وإنما يلحق به أيضا ذكر موانع الشهادة التي تحول بين الشهادة والمقصود منها. والحكمة في اعتبار هذه الشروط حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق، فاعتبرت أحوال الشهود بخلوهم عما يوجب التهمة فيهم ووجود ما يوجب تيقظهم وتحرزهم. فهذا فيما يتعلق بشرع الشريف لماذا وضع شروطا في من تقبل شهادته ومن لا تقبل شهادته. لماذا؟ الحكمة منها حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق، فاعتبرت أحوال الشهود واشترط فيهم أن يكون الشاهد خاليا عن أي أمر يوجب التهمة فيه، وأيضا لابد أن يوجد فيه ما يوجب تيقظه وتحرزه. وهي ستة، يعني شروط من تقبل شهادته ستة شروط، وعدها بعضهم سبعة، ولا خلاف لا إشكال في هذا، لأنها أساسا هي تعلم بالاستقراء. أما أول هذه الشروط فالبلوغ. قال ابن رشد: اتفقوا على أن البلوغ شرط حيث تشترط العدالة. يشترط البلوغ حيث تشترط العدالة. يقول: البلوغ فلا شهادة لصغير ولو اتصف بالعدالة، لقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. والصبي ليس من رجالنا، وعنه أي رواية أخرى عن الإمام أحمد: تقبل شهادتهم في الجراح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير، قاله في الكافي، وقال في الشرح: قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض. يقول القاضي في هذه المسألة: إنها لا تقبل بالمال. وقال شيخ الإسلام: هذا عجب من القاضي، فإن الصبيان لا قود بينهم، وإنما الشهادة بما يوجب المال. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقد ندب الشرع إلى تعليمهم الرمية والمصارعة وسائر ما يدربهم ويعلمهم البطش، ومعلوم أنهم في غالب أحوالهم يجني بعضهم على بعض. في غالب الأحوال الأطفال ممكن يجني واحد على الثاني بجرح أو شيء من هذا، ولو لم يقبل قول بعضهم على بعض لأهدرت دماؤهم. وقد احتاط الشارع بحقن الدماء حتى قبل فيها اللوث واليمين. قال ابن القيم: وعلى قبول شهادتهم تواطأت مذاهب السلف، وقال أبو الزناد: هو السنة، وشرط قبولها كونهم يعقلون الشهادة، وأن يكونوا ذكورا أحرارا محكوما لهم بحكم الإسلام اثنين فصاعدا متفقين غير مختلفين، ويكون ذلك قبل تفرقهم لبعضهم على بعض. وقال أيضا: عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا، فإن الرجال لا يحضرون معهم. في الغالب لما يكون الصبيان مع بعضهم البعض لا يحضر مثل هذه المجالس أو اللعب الرجال، ولو لم تقبل شهادتهم لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم إلى بيوتهم وتواطئهم على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء حتى لا يتأثر بعضهم بشهادة البعض، واتفقت كلمتهم، فإن الظن الحاصل حينئذ بشهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين، وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده. الشرط الثاني من شروط قبول الشهادة بعد البلوغ العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون وسكران ومبرثم، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى، وتقبل ممن يخنق أحيانا نص عليه إذا تحمل وأدى في حال إفاقته، لأنها شهادة من عاقل. قول هنا العقل، فلا شهادة لمعتوه ومجنون. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: العقل غريزة، يعني ليس مكتسبا، وهو ما يحصل به الميز، تمييز بين المعلومات، والمجنون مسلوب العقل، والمعتوه المختل العقل دون الجنون. فلا شهادة لمعتوه ولا لمجنون، لا تقبل شهادة أي واحد من هؤلاء. وسكران طبعا لأنه كالمجنون لأن عقله غائب، ومبرثم لأن مبرثم هذا أشبه من لم يجن، يقولوا لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، قول المجنون أو المعتوه على نفسه لا يقبل، فعلى غيرهم أولى. وتقبل ممن يخنق أحيانا، يعني تأتي نوبات أحيانا من الجنون، إذا تحمل وأدى الشهادة، يعني تحملها في حال إفاقته وجود عقله، وأداها أيضا في حال وجود عقله، لأنها شهادة من عاقل، يعني عاقل إيه وقت التحمل ووقت إيه الأداء، فيشبه في ذلك من لم يجن. الشرط الثالث النطق، فلا شهادة لأخرس. الشرط الثالث من شروط من تقبل شهادته النطق، يعني أن يكون قادرا على الكلام والنطق. فلا شهادة لأخرس بإشارته حتى لو كانت إشارة الأخرس مفهومة. لماذا؟ لأن الشهادة يعتبر لها اليقين، لابد الشهادة تكون إيه؟ عن يقين، فكيف تقبل شهادة الأخرس حتى لو فهمت إشارته وهي محتملة، وهي محتملة ليست كالناطق الذي يصرح بما يفيد اليقين، وإنما اكتفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به، يعني النكاح والطلاق تؤخذ بإشارة الأخرس ما دامت مفهومة. ليه؟ لأن دي حالة ضرورة، لأن في أحكام تختص به هو، سواء طلق أو تزوج، فهذا لحالة الضرورة. أما هنا فالضرورة هنا معدومة في باب الشهادات، الضرورة معدومة، حتى لو كانت مفهومة لا تفيد القطع واليقين، فمن ثم لا تقبل شهادة الأخرس إلا إن أداها بخطه فتقبل، إلا إن استطاع أن يكتب الشهادة التي شهدها بإيه؟ بخطه، فتقبل لدلالة الخط على الألفاظ، لأن الإنسان قد يعبر عما في نفسه بالإيه؟ بالكتابة، لدلالة الخط على الألفاظ. كذلك تجوز شهادة الأعمى في المسموعات، في الأشياء التي تعتمد على حاسة السمع، وفيما رآه قبل عماه، إذا طرع عليه العمى فيجوز له أن يشهد فيما رآه بعينه قبل أن يصيبه ذلك، إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه. وقال الشيخ: إذا سمع صوته صحت الشهادة عليه أداء كما تصح تحملا، فإن لا نشترط رؤية المشهود عليه حين التحمل ولو كان شاهدا بصيرا، فكذلك لا يشترط عند الأداء. الشرط الرابع من شروط من تقبل شهادته الحفظ، فلا شهادة لمغفل ومعروف بكثرة غلط وسهو. هذا هو الشرط الرابع الحفظ، فلا شهادة لمغفل، الشخص المعروف بأنه مغفل ومعروف بكثرة الغلط والسهو والنسيان، لا تقبل شهادته، لأنه لا تحصل الثقة بقوله ولا يغلب على الظن صدقه لاحتمال أن يكون ذلك من غلطه، وتقبل شهادة من يقل ذلك منه، يعني إذا يحصل منه غلط أحيانا أو نسيان لا بأس. لماذا؟ لأنه لا يسلم من ذلك أحد، لا يسلم البشر من النسيان أو الغلط أحيانا دون أن يغلب عليه، لكن من غلب عليه الغلط والنسيان فلا تقبل شهادته. الشرط الخامس من شروط من تقبل شهادته الإسلام، فلا شهادة لكافر ولو على مثله، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقال تعالى: ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. وروى حنبل: تقبل شهادة بعضهم على بعض، واختاره الشيخ تقي الدين حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. وهذا حديث ضعيف رواه ابن ماجه من رواية مجاهد وهو ضعيف. ويحتمل أن المراد اليمين لأنها تسمى شهادة، قال تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، والمقصود اليمين. إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى، رواه أبو داود غيره وقضى به أبو موسى، وكذا قضى به ابن مسعود في زمن عثمان. قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين. قوله الشرط الخامس الإسلام. يقول ابن رشد رحمه الله تعالى اتفقوا على أنه شرط في القبول، شرط في قبول الشهادة، وأنه لا تجوز شهادة الكافر، واستثني الوصية، يعني فقط الاستثناء في حالة الوصية، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. فاتفق الفقهاء على أنه شرط في قبول الشهادة، وأنه لا تجوز شهادة الكافر، واستثنى الفقهاء الوصية للآية الكريمة. يقول الإسلام فلا شهادة لكافر، لا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، ولو على مثله، يعني الكافر لا يشهد حتى على كافر مثله. هذا في الرواية المشهورة من المذهب، وإن كان هناك رواية أخرى سيأتي ذكرها أنه تقبل شهادة بعضهم على بعض. أما دليل اشتراط الإسلام فقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا صاحبي عدل في المقام، لأن ذو هنا بمعنى إيه؟ صاحب، ذو بمعنى صاحب، يعني أشهدوا صاحبي عدل في المقال، وهو الصدق والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان، كما بينه في قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا. فهذا هو المقصود هنا بقوله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني صاحبي عدل في المقال وهو الصدق والبيان. وأيضا الدليل على اشتراط الإسلام قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا، فالكافر ليس عدلا، والله يقول أشهدوا ذوي عدل، وليس منا لأنه قال أشهدوا ذوي عدل منكم، وقال ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس مرضيا عند المسلمين. إذن لا تقبل الشهادة من كافر ولو على كافر مثله. وعن الإمام أحمد رواية أخرى تقبل شهادة بعضهم على بعض، اختاره الشيخ وغيره ونصره، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه تقبل شهادة الكافر على كافر مثله. وقال الشيخ يقول إذا فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة وعدمها، يعني قد نضطر لقبول شهادة الفاسق في حالة الضرورة وعدمها كما قلنا في الكفار. وقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم، ولا ينظر إلى عدالته كما يكون مقبولا عليهم فيما أتمنوه عليه. فلا تقبل من كافر ولو على مثله إلا في سفر على وصية مسلم أو كافر. إذا إنسان حضر الموت وهو بالسفر، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوي عدل منكم أو آخران من غيركم، في حالة عدم وجود اثنين منا أو آخرين أو آخران من غيركم من الكفار، فتقبل من رجلين كتابيين عند عدم غيرهما. هذا ما يذكر بعض الفقهاء أنه تقبل كافرين، يعني شهادة كافرين من إيه؟ من أهل الكتاب. وعن الإمام أحمد رواية أنه تقبل من الكافر مطلقا، أي كافر، فلا يختص القبول بالكتابيين. وقال الشيخ يعم الكتابيين وغيرهم، من غيركم يشمل كافر أي كافر سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم. وقال قول أحمد أقبل أهل الذمة إذا كانوا في سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة يقتضي هذا التعليل، قبولها في كل ضرورة حضرا وسفرا وصية أو غيرها، كما قبل شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعنا في العرس والحمام ونص عليه. وقال أيضا عموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تعتبر عدالة الكافرين في الشهادة في الوصية في دينهما، وإن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على بعض اعتبرنا عدالتهم في دينهم. يقول هنا في منهج السبيل وروى حنبل تقبل شهادة بعضهم على بعض، واختار الشيخ تقي الدين لحديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، رواه ابن ماجه من رواية مجالد وهو ضعيف. ويحتمل أن المراد اليمين، يعني أداء شهادة أهل الذمة، يعني أراد إجاز اليمين، لأن اليمين يسمى أحيانا شهادة، والدليل قوله تعالى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، فهذه اليمين. إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم. من يعرف غيرهم؟ فاعل، لأن هنا يكون هنا إيه؟ فعل كامل مش نقص، تام وليس ناقصا، فيكون بمعنى الوجود يعني التواجد. إذا لم يكن غيرهم فهي فعل غيرهم. طب مين يجيب شاهد من القرآن على مثل هذا؟ وإن كان ذو عسرة، فكان هنا تم بمعنى ذو تكون فعل، لكن لو كانت ناقصة من كان ذا عسرة، يعني إن وجد ذو عسرة، كما في الحديث كان الله ولم يكن شيء، هذه تم أيضا لأنها تفيد معنى الوجود. يقول إلا أن شهادة أهل الكتاب تقبل في الوصية في السفر إذا لم يكن غيرهم، ويستحلف مع شهادته بعد العصر لخبر أبي موسى. ونصه عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء، ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب على وصيته، فقدم الكوفة فأتي أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فأخبره، وقدم بتركته ووصيته، فقال أبو موسى هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلفهما بعد العصر بالله، من باب إيه؟ الحلف بعد العصر، ها؟ تغليظ اليمين. فأحلفهما بعد العصر بالله إنهما ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، فأمضى شهادتهما. قال ابن المنذر وبهذا قال أكابر الماضين. أما الشرط السادس فهو العدالة، هذا هو الشرط السادس من شروط الشخص الذي تقبل شهادته، ويعتبر لها شيئان، يعتبر للعدالة شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحرم بألا يأتي كبيرة ولا يذمن على صغيرة. أما الشيء الثاني المعتبر في العدالة فهو استعمال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه، وترك ما يدنسه ويسيره، إلى آخره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالشرط السادس هو العدالة، والعدالة لغة هي الاستقامة، من العدل ضد الجور، بالفعل العدل مصدر عدلا والجور هو الميل، فالعدل الاستواء في الأحوال كلها. إذن العدالة لغة الاستقامة، من العدل ضد الجور، وشرعا استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء. وقال: والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، يعني في نوع من النسبية، فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل منهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. وبهذا يمكن الحكم بين الناس، وإلا لو اعتبر في شهود كل طائفة ألا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. يعني إذن العدل يعني عدل بين قومه الذين يعيش فيهم، وليس بمقاييس مطلقة. وكما سنرى إن شاء الله تعالى أن الشق الثاني المعتبر للعدالة هو استعمال المروءة، واستعمال المروءة هو قائم أساسا على مراعاة الأعراف، يعني أحوال المروءة كلها تنبني على مراعاة العرف، كما سيأتي بحث ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فقال شيخ الإسلام: يتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الحبس وحوادث البدو وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. وله أصول، منها شهادة أهل الذمة وشهادة الصبيان والنساء فيما لا يطلع عليه الرجال، والشروط في القرآن في التحمل لا الأداء. إذن العدالة يقول: وهي استواء أحواله في دينه. وقيل: من لم تظهر منه ريبة. العدل هو الذي لم تظهر منه ريبة، ذكره في الشرح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة قائم ولا قائلة ولا ذي غمر على أخيه، الغمر هو الحقد وزنا ومعنى، الغمر هو الحقد، قال في اللسان وفي حديث الشهادة ولا ذي غمر على أخيه أي ذي ضغن وحقد على أخيه، فمن كان بينهما حقد ومعاداة وضغائن لا يجوز أن يشهد على الآخر. لهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود هو حديث حسن، لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه. ويعتبر لها شيئان، يعتبر العدالة شيئان، مقاييس العدالة شيئان، الصلاح في الدين، والأمر الثاني هو الإيه؟ استعمال المروءة. الصلاح في الدين وهو نوعان، أحدهما فعل والآخر ترك، فالأول أداء الفرائض برواتبها، أداء الفرائض يعني الصلوات الخمس مثلا والجمعة طبعا برواتبها أي بسننها الراتبة. نقل أبو طالب الوتر سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ترك سنة من سننه فهو رجل سوء، فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وربما جر إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج. فإذا هذا هو المعتبر في النوع الأول من أنواع الصلاح في الدين أو من نوعي أمارات الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها سواء كانت صلاة أم صوم أو زكاة ونحو ذلك، أداء الفرائض برواتبها. فتعرض هنا لتضيع السنن الرواتب والمداومة على ذلك، أن هذا لا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب. يقول الإمام أحمد في من يواظب على ترك سنة الصلاة رجل سوء، لأنه بالمداومة يكون راغبا عن السنة وتلحقه التهمة، لأنه غير معتقد لكونها سنة. وعنه عن الإمام أحمد قال من ترك الوتر ليس عدلا، يعني لا تقبل شهادته. قال الشيخ وكذا من ترك الجماعة على القول بأنها سنة لأنه ناقص الإيمان. قال ولا يستريب أحد في من صلى محدثا أو إلى غير القبلة أو بعد الوقت أو بلا قراءة أنه كبيرة. يقول فلا تقبل شهادة من داوم على ترك الرواتب، فإن تهاونه بها يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، يعني فترد شهادته بسبب ذلك، وربما جر التهاون في الرواتب إلى التهاون بالفرائض، وكذا ما وجب من صوم وزكاة وحج، يعني أداء ما وجب من صوم وزكاة وحج وغيرها. واجتناب المحرم، هذا هو النوع الثاني من أمارات الصلاح في الدين، اجتناب المحرم، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم عد صالحا عرفا وكذلك عد صالحا شرعا، يعني من الصالحين في العرف وفي الشرع الشريف. واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن قبول شهادة القاذف، فلا تقبل لهم شهادة أبدا لأنه ارتكب كبيرة، وقيس عليه كل مرتكب كبيرة، لأن القذف طبعا كبيرة، الحديث إيه؟ اجتنبوا السبع الموبقات، وقيس عليه كل مرتكب كبيرة لا تقبل شهادته. واجتناب المحرم لأن لا يأتي كبيرة ولا يذمن على صغيرة، لأنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار، فلا يذمن على صغيرة ولا يكثر منها ولا يصر على واحدة من الصغائر، فإن كل مدمن على صغيرة لا يعد مجتنبا المحارم. يقول واجتناب المحرم بأن لا يأتي كبيرة ولا يذمن على صغيرة، لقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فطبعا لا شك أن من يأتي محرما أو يدمن على الصغيرة أو بالذات في الكبيرة يعني يكون فاسقا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تحروا نبأه ولا تسلموا له. وقال عز وجل في القاذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ويقاس عليه كل مرتكب كبيرة، لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور، يعني الذي يخون في موضع لا يؤمن أن يخون في موضع آخر، فمن يخون الله سبحانه وتعالى بإتيان كبيرة لا يؤمن أن يخونه أيضا بإيه؟ بالكذب في الشهادة، فهذا هو المعنى. واعتبر في الصغائر الكثرة، يعني مجرد ارتكاب بعض الصغائر لا يقدح، وإنما إذا كثرت منه الصغائر أو داوم عليها، لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، مع أن الموازين إيه؟ في كفتين، كفة فيها الخير وكفة فيها الشر، فمعنى ثقلت موازينه يعني رجحت كفة الحسنات على كفة السيئات، يعني قد توجد أيضا إيه؟ سيئات لكنها ليست كثيرة بحيث تؤثر في الميزان، فينجو من إيمان ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ولا يقدح فيه فعل صغيرة نادرة، إذا كان يفعل صغيرة نادرا فلا يقدح، لأن أحدا لا يسلم منها، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. ويروى مرفوعا إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا، يعني بحث الكبيرة والصغيرة هذا موضوعه في كتب الفقه في باب الايه الشهادات، المفروض يفصل او نرجع لمرجع تفصيلي في الكبائر والصغائر وما حدها، وهذا طبعا الان لا نستطيع تفصيل ذلك، يكفي الامثله، لكن هذا هو الموضع كلام الفقهاء في الكبيرة من حيث ايه كتب الفقه. طيب في القرآن الكريم ما هي المواضع التي يتعرض الفقهاء والمفسرين الذين يهتمون بذكر آيات الأحكام وتفاصيلها، ما هي المواضع التي هي مظنة البحث حول الكبيرة والصغيرة؟ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. موضع ثاني، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن في سورة النجم. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، نص عليه الإمام أحمد، الكبيرة ما فيه حد في الدنيا. طيب ما هي الكتب التي صنفت في الكبائر في تحديد الكبائر؟ أشهر كتاب الزواجر عن اجتناب الكبائر لمن؟ لابن حجر الهيتمي الفقيه. من تاني؟ إشاء الكبائر لشمس الدين الذهبي. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. القاعدة عند العلماء أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، كما قال عمر المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد من حدود الله، لأن الله سبحانه وتعالى نهى عن قبول شهادته فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. والمراد القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك بالاتفاق قبل التوبة، فقال إلا الذين تابوا. قال أبو عبيد وهذا عندي هو القول المعمول به، لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر، وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب، يعني في إشارة إلى أنه لو تاب هل تقبل توبته أم لا، في إشارة أن في خلاف في هذه المسألة، هل أبدا يعني لا تقبل على الإطلاق أم أنه بعدما حد إذا تاب تقبل، هذه فيها خلاف. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، قال الشيخ أو غضب أو نفي إيمان أو لعنة، هذه مما يدل على الكبائر. وقال الشيخ تقي الدين أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان انتهى. طبعا مثال ذلك أكل الربا، مثلا أكل الربا فيمنع من قبول شهادة آكله من يأكل الربا، كذلك شهادة آكل مال اليتيم هذا أيضا كبيرة تمنع من قبول الشهادة، كذلك من يرتكب شهادة الزور، يقول الأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور، أي إلا من قام به مانع الشهادة وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور فلا يوثق بعد ذلك بشهادته، والمرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة، يعني لا يطلب فيها التكرار، مجرد أن يرتكب شهادة الزور مرة واحدة فلا تقبل شهادته. وقد بين الله سبحانه وتعالى خطورة شهادة الزور حين قرن بين الشرك وقول الزور والذين لا يشهدون الزور. وأقوى الأسباب في رد الشهادة الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة. ما هي آلة الشهادة؟ الآلة التي تستعمل في الشهادة هي اللسان، فأفظع وأخبث وأسوأ آفة على الإطلاق تتعلق باللسان هي الكذب، لأن جاء في الحديث إيه؟ عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا هو أقوى سبب في رد شهادة أي إنسان، أن يثبت عليه الكذب، لأنه فساد في نفس آلة الشهادة، فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه، بل هو شر منه، فشر ما في المرء لسان كذوب. قال الشيخ: وترد الشهادة بالكذبة الواحدة وإن لم نقل هي كبيرة، نص عليه. وعقوق الوالدين أيضا مما يرد به الشهادة، وعقوق الوالدين لأنه كبيرة بنص الشرع الشريف، وأيضا يعني غير ذلك من أمثلة الكبائر المعروفة المتوعد عليها بحد في الدنيا أو وعيد في الآخرة وغير ذلك مما ذكرنا. والصغيرة ما دون ذلك من المحرمات، يعني ما دون الكبائر المنصوص عليها من المحرمات تكون صغيرة، كسب الناس لما دون القذف، يشتم الناس لكن بأقل من القذف، فأيضا مثل النبذ بالألقاب، تنابز بالألقاب أيضا يعد من الصغائر ونحو ذلك. كذلك استماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به والنظر المحرم، يعني هذا كله صغيرة، إذا أدمن على ذلك ردت شهادته. وقال الشيخ: من شهد على إقرار كذب مع علمه بالحال أو كرر النظر إلى الأجنبيات والقعود في مجالس تنتهك فيها الحرمات الشرعية قدح ذلك في عدالته. فلا تقبل شهادة فاسخ بفعل، بفعل كالفواحش الفاحشة أو الدياثة، أو تقبل شهادة الفاسق بالاعتقاد، الاعتقاد قد يحكم به على فسق الشاهد، مثلا واحد رافضي يفسق بالعقيدة الباطلة الفاسدة القدرية الجهمية، ويكفر مجتهدهم الداعية ومن أخذ بالرخص فسقا. إذن لا تقبل شهادة فاسق بفعل كالذي ذكرنا، يقول الشيخ: وخبر الفاسق ليس بمردود. انتبهوا لكلام شيخ الإسلام رحمه الله، يقول خبر الفاسق ليس بمردود. ما رأيكم في هذا؟ ما الذي يوجبه خبر الفاسق؟ التثبت. يبقى إذن وجود خبر على لسان واحد فاسق فسقه لا يقتضي رد الخبر، ولكن يقتضي التثبت، لأنه ممكن يكون صادقا في نفس الأمر، يعني رغم أنه فاسق لكن ممكن يكون صادقا، فانتبهوا لهذا. يقول شيخ الإسلام: وخبر الفاسق ليس بمردود، بل هو موجب للتبين والتثبت، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى إيه؟ فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة. فعلينا التبين والتثبت إذا جاءنا فاسق، وإنما أمرنا بالتبين عند خبر الفاسق الواحد، ولم نؤمر عند خبر الفاسقين، لأن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر الواحد. أما إذا علمنا أنهما لم يتواطأ فقد يحصل العلم. فمن فسق بفعل كفاحشة وقتل ونحو ذلك لا تقبل شهادته، أو باعتقاد كالرافضة وهم من الفرق الشيعة، ومن الزيدية رفضوا زيدا، ومن القدرية الذين ينكرون القدر السابق. جاء في الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة. طيب ما وجه الشبه بين المجوس وبين القدرية؟ نعم، لأن القدرية شابهوا المجوس لأنهم شاركوهم في إثبات فاعل غير الله تبارك وتعالى، ولقبوا بالقدرية لقولهم إن قدرة العبد مؤثرة، قدرة العبد هي التي تؤثر. أما الجهمية فهم المنتسبون إلى جهم ابن صفوان الذي أظهر مقالة التعطيل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: الفاسق باعتقاده إذا كان متحفظا في دينه فإن شهادته مقبولة، وإن حكمنا بفسقه كأهل البدع والأهواء الذين لا نكفرهم كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، هذا منصوص الأئمة. قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء بعضهم على بعض إلا الخطابية، إلا فرقة واحدة الخطابية لا يقبل شهادة بعضهم على بعض، فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفهم. انصر موافقك الخطابي ظالما أو إيه؟ أو ظالما، يعني هو عنده عبادة أنه ينصر من هو على مذهبه الضال، فده جزء من التعبد عنده. فهذا قول الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء يعني أهل البدع بعضهم على بعض إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقهم على مخالفهم. وهذا من اتباع الهوى، وده موجود في فرقة من فرق الخوارج اسمها ايه؟ النجدات العاذرية. لماذا سموا العاذرية؟ لأنهم لا يعذرون من ليس من فرقة بالجهل، ويعذرون فقط من كان منضما إلى فرقته، لا يعذرونه بالجهل كما هو معلوم. وإذا كان الناس فساقا كلهم إلا القليل قبلت شهادة بعضهم على بعض ويحكم شهادة الأمثل فالأمثل، هذا هو الصواب الذي عليه العمل وإن أنكره كثير من الفقهاء بألسنتهم، وإذا غلب على الظن صدقه قبلت وحكم بها. يعني إشارة إلى أن أحوال الناس إذا تغيرت لابد من التخفيف في شروط الإيه؟ العدالة، وإلا لا تصح لا إمامة في المساجد ولا تصح الإيه؟ عقود النكاح إلى آخره. فمتى ما خف الدين عند الناس لابد من التخفف في إيه؟ في شروط العدالة. وهذا بحث مهم، نرجو أن يأتي وقت نفصله بالذات من كلام الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. يقول البجد: الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإن نفسق المقلد فيها، ممن يقول بخلق القرآن أو بأن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله به مخلوق أو أن أسماء الله مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك. فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره، ومن أخذ بالرخص فسق، نص عليه الإمام أحمد وذكره ابن عبد البر إجماعا. والفاسق ليس بعدل، وذلك بأن يتتبعها من المذاهب، يتتبع من كل مذهب ويأخذ الرخصة بتاعته، كل إمام يأخذ منه الرخصة، فطبعا ده معناه أنه يجتمع الشر كله فيه، لأن يعذر الشخص إذا ترخص كانت أمورا فاذة أو قليلة، لكن واحد يجمع كل الرخص التي رخص بها بعض العلماء فهذا لا شك يفسق بذلك، فيتتبع الرخص من كل المذاهب أو من مذهب واحد. يقول ابن القيم: أمر تعالى بالتبين والتثبت في خبر الفاسق ولم يأمر برده جملة، فإن الكافر والفاسق قد يقوم على خبره شواهد الصدق فيجب قبوله والعمل به. الأمر الثاني الذي يعتبر في العدالة بعد أداء الواجبات وترك المحرمات هو استعمال المروءة الإنسانية. هذا البحث في الحقيقة من البحوث المهمة جدا، ولذلك فإننا سوف نفصلها إن شاء الله تعالى، نجتهد في أن نجرد الدرس القادم إن شاء الله تعالى الكلام على قضية المروءة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.